السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله الملك الخلاق الكريم الرزاق، يبسط الرزق لمن يشاء من عباده ويقدر، ويمتحنهم بالأموال فيغني ويفقر، وهو العزيز الحكيم. أحمده تعالى وأشكره وأثني عليه ولا أكفره، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه أجمعين، وعن صحابته التابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. عباد الله، الرزق حبلا ممدودا بين السماء والأرض، قال الله: ورزقكم في السماء وما توعدون. فورب السماء والأرض إنه لحق مثل ما أنكم تنطقون. البر والفاجر، المؤمن والكافر، يرزقهم الله تبارك وتعالى. فلا إله إلا الله يختص بالرزق والتقدير وحده لا شريك له. قل إن ربي يبسط الرزق لمن يشاء ويقدر ولكن أكثر الناس لا يعلمون. سبحانه وبحمده امتد رزقه فضلا عن العقلاء، فرزق الطير في أوكارها والسباع في جحورها والحيتان في قاع البحار، وشمل الدواب بأنواعها. قال الله: وما من دابة في الأرض إلا على الله رزقها ويعلم مستقرها ومستودعها كل في كتاب مبين. أيها الإخوة، تأملوا عظمة الله وإحسانه وكمال قدرته، فالمخلوق الذي لا يحمل الرزق يحمل إليه الرزق، والذي لا يملك قوت يومه أو غده يسره الله له. وكأي من دابة لا تحمل رزقها الله يرزقها وإياكم وهو السميع العليم. ومن لطائف ما ذكره ابن كثير رحمه الله أن الغراب إذا فقص عن فراخه البيض خرجوا وهم بيض، فإذا رآهم أبوهم أو أبواهم نفر عنهم أياما حتى يسود الريش، فيظل الفرخ فاتحا فاه يتفقد أبويه، فيقيض الله تعالى طيورا صغارا فيتغشى هؤلاء الصغار فيتقوت به تلك الأيام حتى يسود ريشه والأبوان يتفقدانه كل وقت. فكلما رأوا الريش أبيض نفروا عنه حتى حتى إذا رأوا أنه قد اسود ريشه عطفا عليه بالحضانة والرزق. أرأيتم كيف يتولى الله رزق الضعفاء حين يتخلى عنهم الأقرباء الرحماء ويذكر أحدهم أنه كان لديه هر قط يهتم به وبطعامه، وكان يعطيه كل يوم ما يكفيه من الطعام، ولاحظ رب البيت أن الهر لم يعد يكتفي بالقليل مما يقدم له من الطعام، فأصبح يسرق غير ما يعطى له، فرصده صاحبه وجعل يراقبه، فوجده يذهب بالطعام إلى هر أعمى فيضع الطعام أمامه ليأكله. فتبارك الله، وما من دابة في الأرض إلا على الله رزقها. أيها الناس، الحديث عن الرزق ذو أهمية بالغة، وخاصة في هذه الأيام وفي هذا الوقت الذي ضعف فيه إيمان كثير من الناس بربهم، وأن الرزق نسوا أن الرزق بيد الله وأنه المتكفل بالأرزاق. لقد أصبح إيمان كثير من الناس بهذه القضية لا يعدو أن يكون كلاما باللسان، فيقول في وقت الرخاء والسعة إذا سألته من الذي يرزقك يقول الله. لكن انظر إلى هذا الإنسان إذا ضيق عليه في الرزق يقول فلان يريد أن يقطع رزقي. فما دلالة هذه الكلمة؟ تدل على أن الإيمان بالرزق ضعيفا، وأن كلمة الرزاق هو الله كلمة تستقر في السلم والأمن لكنها تهتز في الخوف والشدة والمحن. كم نحن بحاجة إلى أن نتذكر قول رسولنا صلى الله عليه وآله: واعلم أن الأمة لو اجتمعت على أن ينفعوك بشيء، وظيفة، مال، جاه، منصب، شفاء، عافية، لم ينفعوك إلا بشيء قد كتبه الله لك، وإن اجتمعوا على أن يضروك بشيء لن يضروك إلا بشيء قد كتبه الله عليك. لكن نحن يصيبنا العجل على الرزق. ابن آدم لا تعجلن، فليس الرزق في العجل، الرزق في اللوح مكتوب مع العجل، فلو صبرنا لكان الرزق يطلبنا، لكنه خلق الإنسان من عجل. وأنت في بطن أمك عمرك 120 يوم 4 أشهر، يأمر الله الملك فيكتب بعد أن ينفخ الروح يكتب 4 كلمات: رزقك حتى تموت. الرزق يكتب وأنت في بطن أمك. قال صلى الله عليه وآله: لن تموت نفس حتى تستكمل رزقها وأجلها. يا الله، تطمين إلهي. وأعجب من ذلك ما ثبت عن نبينا محمد صلى الله عليه وآله. احفظوا هذا الحديث: يا من تشتعل قلوبكم نارا وتخافون من الفقر والفاقة، قال صلى الله عليه وآله: لو أن ابن آدم هرب من رزقه كما يهرب من الموت لأدركه رزقه كما يدركه الموت. يا سبحان الله، أبعد هذا يصاب المؤمن بخوف على الرزق؟ اللهم ارزقنا إيمانا يباشر قلوبنا ويقينا يملأها وتصديقا بوعدك ووعد رسولك يا حي يا قيوم. يقول الله: يا عبادي لو أن أولكم وإنسكم لو أن أولكم وآخركم وإنسكم وجنكم قاموا في صعيد واحد فسألوني، الكل العالم الأولين والآخرين الإنس والجن كلهم اجتمعوا في مكان ورفعوا أكفهم إلى الله، قال: وأعطيت كل واحد منكم مسألته ما نقص ذلك مما عندي إلا كما ينقص المخلط إذا أدخل البحر. فيد الله ملآء لا تغيضها نفقة سحاء الليل والنهار. أفرأيتم ما أنفق منذ خلق السماوات والأرض فإنه لم ينقص مما في يمينه. أوحى الله إلى موسى: يا موسى لا تخافن غيري ما دام لي السلطان وسلطاني دائم لا ينقطع. يا موسى لا تهتمن برزقي أبدا ما دامت خزائني مملوءة وخزائني مملوءة لا تفنى أبدا. فلا تخضعن لمخلوق على طمع فإن ذلك عجز منك في الدين، واسترزق الله مما في خزائنه فإن رزقك بين الكاف والنون. ولهذا قال ابن مسعود رضي الله عنه: إن أرجأ ما أكون للرزق إذا قالوا ليس في البيت دقيق. قال الإمام أحمد رحمه الله: أسر أيامي، أفضل يوم عنده ما هو؟ أسر أيامي إلي يوم أصبح وليس عندي شيء. قيل لأبي حازم: مالك؟ أين أموالك؟ أين مالك؟ ما مالك؟ قال: لي مالان لا أخشى معهما الفقر، الثقة بالله واليأس مما في أيدي الناس. قالوا له: أما تخاف الفقر؟ قال: أخاف الفقر ومولاي له ما في السماوات وما في الأرض وما بينهما وما تحت الثرى. قال أبو سليمان رحمه الله: من وثق بالله في رزقه زاد في حسن خلقه وأعقبه الحلم وسخت نفسه وقلت وساوسه في الصلاة. فلو كانت الأرزاق يجري على الحجة هلكنا إذن من جهلهن البهائم، ولم يجتمع شرق وغرب لقاصد ولا المجد في كف امرئ والدراهم. ولهذا قال الشافعي رحمه الله: توكلت في رزقي على الله خالقي، وأيقنت أن الله لا شك رازقي، وما يكن الرزق فليس يفوتني ولو كان في قعر البحار العوامق. سيأتي به الله العظيم بفضله، ولو لم يكن مني اللسان بناطقي، ففي أي شيء تذهب النفس حسرة وقد قسم الرحمن رزق الخلائق. قال صلى الله عليه وآله: لو أنكم توكلتم على الله حق توكله لرزقكم كما يرزق الطير تغدو خماصا وتروح بطانا. فما الذي غير القلوب اليوم وأصبح كثير منا يتوكلون ويؤملون في دنياهم وأرزاقهم على مخلوق مثلهم ونسوا أن الخلاق مدبر الأمور ومصرف الدهور هو الله. النبي صلى الله عليه وآله ربى أصحابه على هذا المبدأ. ولهذا قارون عندما قال إنما أوتيته على علم عندي خسف الله به وبداره الأرض، وفي المقابل تجد كثير من الناس اتخذوا الأسباب الجالبة للرزق ولكنهم لم يتورعوا في المكسب ولو من الحرام، فأقبلوا على المكاسب الخبيثة. أهم شيء أن يجمع المال، فربما باع المحرمات، ربما اشتغل في بيع الدخان والجراك والشيش والشمة وغيرها من أشرطة الغناء والأفعال المحرمة والرشوة والغصب والظلم والسرقة والنهب، ويظن أن ذلك رزق. تقحم هؤلاء الناس الربا وهو حرب على الله سبحانه وتعالى. قال صلى الله عليه وآله: درهم ربا أشد عند الله من 36 زنية. الربا 73 بابا، أدناها مثل أن ينكح الرجل أمه. قال صلى الله عليه وآله: ليأتين على الناس زمان لا يبالي المرء بما أخذ المال أمن حلال أو من حرام. تقول له هذا حرام، يقول لا، أهم شيء نجمع المال. تساهلوا في الغش والخداع، فريحوا بالرشوة، الغلول، أكل أموال اليتيم، أكل أموال الأوقاف، السرقة، بيع المحرمات، الإعانة على نشرها، تسابقوا إلى الوظائف المختلطة لنسائهم وبناتهم، كل ذلك بحجة طلب الرزق، وكأن الرزق لا يكون إلا بطريق الحرام. ومن ظن أن الرزق يأتي بحيلة فقد كذبته نفسه وهو آثم. قال صلى الله عليه وآله: من كانت الدنيا همه فرق الله عليه أمره وجعل فقره بين عينيه ولم يأته من الدنيا إلا ما كتب له، ومن كانت الآخرة نيته جمع الله له شمله وجعل غناه في قلبه وأتته الدنيا وهي راغمة. كتب عمر رضي الله عنه إلى أبي موسى: واقنع برزقك من الدنيا، فإن الرحمن فضل عباده على بعض في الرزق. فسبحان من قسم الأرزاق. من الناس من وضع الله رزقه على المكتب أمامه وهو مستريح على الكرسي، ومنهم من يجري عليه الرزق بما في يديه، ومنهم من وضع الله رزقه أمام التنور أو الفرن يبيع الخبز، ومنهم من رزقه في مصنع الثلج، ومنهم عند الحرارة والحدادة، ومنهم من رزق من جعل الله رزقه مع الأولاد الصغار في المدارس أو العمال الكبار في المصانع، ومنهم من رزقه في لجة البحر يغوص ليستخرجه، ومنهم من يأتي برزقه من طبقات الهواء، ومنهم من رزقه وسط الصخر الصلد يكسر الأحجار ليأخذ رزقه، ومنهم من رزقه مع دواب الأرض، وثالث مع كنوزها، ورابع وخامس، وهكذا كل يجري ليأخذ رزقه. تعددت الأسباب، أسباب تتعدد، ولهذا قال الله: فامشوا في مناكبها. ما قال اجروا، ولا قال انغمسوا في الدنيا، ولا قال ضيعوا الصلوات، اهجروا القرآن من أجل الرزق. لا أيها الناس، الرزق مقسوم والأجل محتوم، وما كتبه الله لك فسوف يأتيك ولو كنت أينما كنت. من أسباب الرزق الاستغفار، فقلت استغفروا ربكم إنه كان غفارا يرسل السماء عليكم مدرارا. قال القرطبي رحمه الله دليل على أن الاستغفار يأتي بالرزق والأمطار. قال ابن كثير إذا تبتم إلى الله واستغفرتموه وأطعتموه كثر الرزق عليكم وسقاكم من بركات السماء ولو أن أهل القرى آمنوا واتقوا لفتحنا عليهم بركات من السماء والأرض. الله أكبر. ولكن بعض الناس يستغفر بلسانه وهو والج في الذنوب والمعاصي والكبائر، هذا كذاب يكذب على الله. الاستغفار هو الإقلاع عن الذنوب، الندم على ما فعلت، العزم على أن لا تعود، إرجاع حقوق الناس ومظالم العباد. ومن أسباب الرزق التقوى، ومن يتق الله يجعل له مخرجا ويرزقه من حيث لا يحتسب. ومن ظن أن الرزق يأتي بقوة فما أكل العصفور شيئا مع النسر. إذا اتقيت الله تأتيك الأرزاق من جهات لا تشعر بها ولا تخطر ببالك. وتقوى الله هي الابتعاد عن جميع الذنوب. إن العبد لا يحرم الرزق بالذنب يصيبه. أحيانا الذنوب تحرمك من الأرزاق. قال الله ولو أنهم أقاموا التوراة والإنجيل وما أنزل إليهم من ربهم لأكلوا من فوقهم ومن تحت أرجلهم. من أسباب الرزق التوكل على الله. قال الله فابتغوا عند الله الرزق. ولكن التوكل وبذل الأسباب، لا تقول أنا سأجلس في بيتي والرزق يأتي إلي، ولا تخرج إلى الأسباب وتعتمد عليها وتظن أنها هي الرزق. لا، خذ الأسباب الشرعية التي أمرك الله بها والله سيسوق رزقك. ومن يتوكل على الله فهو حسبه. من أسباب الرزق التفرغ لعبادة الله. يا ابن آدم تفرغ لعبادتي، أملأ صدرك غنى وأسد فقرك، وإلا تفعل ملأت يدك شغلا ولم أسد فقرك. يعني ليس معنى أن تبقى واصل في المسجد والصلاة والقرآن، لا، ولكن تصلي بخشوع بالوقت في المسجد جماعة في الصف الأول، هذا هو التفرغ للعبادة. وإذا جاء وقت العمل تذهب للعمل، هذا هو. بارك الله فيكم. ومن أسباب الرزق المتابعة بين الحج والعمرة، فإنهما ينفيان الفقر والذنوب كما ينفي الكير خبث الحديد والذهب والفضة. ومن أسباب الرزق صلة الرحم، من سره أن يبسط له في رزقه وينسأ له في أثره فليصل رحمه. صلة الرحم تطيل العمر وتزيد في الرزق. وكذلك الإنفاق، بعض الناس يظن أنه لو أنفق أو تصدق قلت أمواله. الله جل وعلا يقول وما أنفقتم من شيء فهو يخلفه. من الذي يخلف؟ الله جل وعلا. اللهم أعطي منفقا خلفا وممسكا تلفا، هكذا الملائكة تدعو كل يوم. يا بلال أنفق ولا تخش من ذي العرش إقلالا. أنفق ينفق عليك، أنفق ينفق عليك. وكذلك قال هل تنصرون وترزقون إلا بضعفائكم. أسأل الله أن يغفر لي وإياكم إنه غفور رحيم. الحمد لله وأشهد أن لا إله إلا الله وأن محمدًا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد، أيها الناس، أتدرون ما الكفاف؟ قيل هو الذي لا يفضل عن الحاجة ولا ينقص. قال صلى الله عليه وآله قد أفلح من أسلم ورزق كفافًا وقنعه الله بما آتاه. من أصبح آمنا في سربه معافى في بدنه عنده قوت يومه، فكأنما جمعت له الدنيا بحذافيرها. المشكلة أننا ننظر إلى من هو أكبر منا في الرزق، وهذا هو الغلط. ورسولنا يقول كما في مسلم: انظروا إلى من هو أسفل منكم ولا تنظروا إلى من هو فوقكم فهو أجدر ألا تزدرؤوا نعمة الله عليكم. النفس تطمع في الدنيا وقد علمت أن السلامة منها ترك ما فيها. والله لو قنعت نفسي بما رزقت من المعيشة إلا كان يكفيها. والله والله أيمان مكررة ثلاثة عن يمين بعد ثانيها، لو أن في صخرة صماء مململة في البحر راسية ملس نواحيها رزق لعبد برأها الله لم فلقت حتى تؤدي إليه كل ما فيها، أو كان فوق طباق السبع مسلكها لسهل الله في المرقى مراقيها حتى ينال الذي في اللوح خط له، فإن أتته وإلا سوف يأتيها. والله ما الفقر أخشى عليكم. من القائل؟ محمد صلى الله عليه وآله. ولكن أخشى أن تبسط عليكم الدنيا. كان يأتي عليه اليوم واليومين يتلوى ما يجد ما يملأ بطنه من رديء التمر، يأتي ثلاثة أشهر في بيت رسول الله ولا يوقد نار، طعامهم الأسود ما شبع من خبز الشعير صلى الله عليه وآله، ونحن نأكل ونشرب ونتقلب في النعم، ومع ذلك نخاف على أنفسنا من الفقر، كما قال الله: الشيطان يعدكم الفقر، يخوفك أنك سوف تمرض بعد سنة وسوف تجوع بعد سنتين والعالم سوف ينتهي والناس سيتقاتلون والأسعار ترتفع، وجعلك في ضيق. توكل على الواحد الأحد الذي رزقك وأعطاك وتكرم عليك بالرزق وجعله مكتوب لك لن ينقصه. ولهذا يحكى أن في يوم من الأيام كان هناك رجلان أصيبا بالعمى، فذات يوم جلس على طريق أم جعفر زبيدة العباسية زوجة هارون، لأنهما يعلمان أنها كريمة وأنها تعطي المساعدة للفقراء والمحتاجين، فجلسا مع بعض في الطريق، فكان أحد الرجلين يدعو الله ويقول: اللهم ارزقني من فضلك، والثاني كان يقول: اللهم ارزقني من فضل أم جعفر. وكانت أم جعفر هذه زبيدة تسمع الرجلين، فكانت ترسل لمن يطلب الفضل من الله درهمين، بينما ترسل لمن يطلب الفضل منها دجاجة مشوية وداخلها 10 دنانير. وكان في كل يوم، في كل يوم هذا صاحب الدجاجة يبيع دجاجته لصاحب الدرهمين من أجل أن يأخذ الدرهمين، ولا يعلم أن داخلها 10 دنانير. واستمر على هذا الحال أيام، فأقبلت أم جعفر ذات يوم عليهم وقالت للرجل الذي يطلب الفضل منها: أما أغناك فضلنا؟ فقال الرجل: وما هو؟ قالت له: 100 دينار في 10 أيام. فأجابها الرجل متعجبا وقال: ما كنت آخذ إلا دجاجة وأبيعها لصاحبي بدرهمين. فقالت له: هذا طلب من فضلنا فحرمه الله، وذاك طلب من فضل الله فأعطاه الله وأغناه. فأنت ينبغي عليك أن تطلب الرزق من الله وحده. سليمان عليه السلام كان يفهم لغة كل شيء من الحيوانات، من الطيور، من النمل. يوم من الأيام وهو يمشي رأى نملة تقوم بجر حبة قمح بجهد ومشقة إلى بيتها، فقال لها سليمان وقد علمه الله لغتها: كم يكفيك من حبوب القمح لمدة عام؟ فقالت له: حبتين. فقال لها سليمان: سوف أضعك في صندوق وأجعل لك حبتين سنة كاملة دون أن تتحمل المشقة والتعب والذهاب هنا أو هناك. وبالفعل أدخلها صندوق وأغلق عليها وأعطاها حبتين من القمح. ثم جاء إليها بعد مرور عام فوجد النملة قد أكلت حبة وتركت الأخرى، فقال لها: ألم تخبريني أنك تأكلين حبتين في السنة وقد تركتك عاما كامل ولم تأكلي إلا حبة قمح واحدة؟ فقالت له النملة: كانت تكفيني حبتين وكان الله لا ينساني ويرزقني، أما عندما أغلقت علي هذا الصندوق خفت أن تنساني فأكلت حبة وادخرت حبة للسنة المقبلة حتى لا أموت جوعا. لأن البشر ينسون، فأنت يا عبد الله لا تظن أن فلان هو الذي يرزقك، لا تعتقد أن فلان من البشر بيده رزقك فتخضع أمامه وتوافقه على الشر وربما أعنته على ما حرم الله. كثير من الناس يستخدم الرشوة ويستخدم ما حرم الله ويضيع كثير من فرائض الله، فتراه يمشي مهموم مغموم ذليل مسكين خائف. لماذا؟ يقول: لأن فلان لو غضب علي ضاع رزقي، لأن فلان لو أغضبته لجئت وأصبحت فقير. لا حول ولا قوة إلا بالله. الله يقول: وما من دابة في الأرض إلا على الله، على الله رزقها. ما قال على أمريكا ولا على إسرائيل ولا على المنظمة ولا على فلان ولا على زعبان ولا على علان ولا على الغني ولا على التاجر، على الله كتب رزقك وأنت في بطن أمك. أتخاف الفقر والله رازقا؟ كيف هو الذي يرزق الحوت في البحر، يرزق الطير في السماء، يرزق النملة السوداء في الليلة الظلماء تحت الصخرة الصماء؟ لأنه رب الأرض والسماء. علق قلبك بالله وادع الله واستغفر الله وابتعد عن معاصي الله والله سيرزقك ويبارك لك. لكن إن كنت عاصي والله لن تجد بركة في رزقك، ما تجد بركة في رزقك، الأموال تهطل عليك ما عندك بركة. لماذا؟ لأنك أفسدت رزقك بالذنوب بالمعاصي. فليكن عندنا قناعة أيها الناس نتكلم عن هذا. لماذا؟ لأن هناك كثير من الناس أصابه الهلع والطمع والجشع ويقول خلاص الأمور ضائقة الأمور كذا. لا، دائما توكل على الله وهو الذي تكفل برزقك. والله لن تموت نفس حتى تستوفي رزقها وأجلها. ما هناك واحد مات من الفقر أو الجوع أبدا بإذن الله تبارك وتعالى. قل أئنكم لتكفرون بالذي خلق الأرض في يومين وتجعلون له أندادا ذلك رب العالمين وجعل فيها رواسي من فوقها وبارك فيها وقدر فيها أقواتها في أربعة أيام سواء للسائلين. لكن الإنسان ضعيف عجول طماع جشع والشيطان يوسوس له. يا أخي تفرغ لعبادة الله، أنت خلقت في هذه الدنيا لجمع الحسنات، وأمر أهلك بالصلاة واصطبر عليها، لا نسألك رزقا نحن نرزقك، الرزق بيد الله تبارك وتعالى، فهو المعين وهو الرازق وهو الناصر وهو المغيث وهو الشافي وهو المعافي سبحانه وتعالى. ما هو الذي ينقصنا إذن؟ ضعف التوكل على الله، ضعف الإيمان بالله. فلا بد أن يكون عندنا إيمان قوي بالله تبارك وتعالى. كلما جاءك الشيطان يوسوس لك، يريد يجعلك في حزن في ضائقة، لا تلتفت له، لأنك أنت مؤمن بمن؟ بالذي يقول للشيء كن فيكون. أنت مؤمن بمن؟ بالذي لا يخفى عليه شيء ولا يعجزه شيء وبيده ملكوت كل شيء. الذي رزق الأولين من وقت آدم عليه السلام وقبل إلى قيام الساعة، والله ما يعجزه رزقك أنت ولا يخفى عليه أنت حالك. أنت ضعيف مخلوق بشري، عقلك ضعيف، حدود ضعيفة عندك، لكن نحن بحاجة إلى علم، إلى إيمان، إلى ثقة بالله، إلى اعتماد على الله وقناعة. رأيت القناعة أصل الغنى، فصرت بأذيانها ممتسك، فلاذا يراني على ما به ولاذا يراني به منهمك، أمر على الناس شبه الملك. أسأل الله بمنه وكرمه وجوده وإحسانه، وهو يرى مكاننا ويسمع كلامنا ولا يخفى عليه منا شيء، أن ينفعنا وإياكم بما قلنا وبما سمعنا.